الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب الذبح قبل الحلق. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زادان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال: لا حرج لا حرج. حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح. قال: لا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاسم بن يحيى قال حدثني ابن خزيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفان أراه عن وهيب قال حدثنا ابن قتيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت. فقال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أنحر. قال: لا حرج. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شياب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسن. انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت مراة من نساء بني قيس فقلت فقلت رأسي ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي بهن حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له فقال: إن أخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذه الترجمه المعقوده لبيان جواز فعل وظائف يوم العيد الاربعه ولو لم تكن مرتبه، وهي رمي جمره العقبه ثم النحر والذبح ثم الحلق ثم الطواف. هذه وظائف يوم العيد افضل ان ترتب هكذا كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم: اولا يرمي جمره العقبه، ثم يذبح هديا ان كان متمتعا او قارنا، ثم يحلق راسه او يقصر، ثم يطوف بالبيت ويسعى ان كان عليه سعي. الافضل الترتب هكذا كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اذا قدم بعضها على وقت الحرب ولا سيما اذا كان ناسيا او جاهلا قد جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج كما ساق المؤلف رحمه الله فيما قدم بعض على بعض جاهلا، وكذلك ايضا من قدم بعض على بعض عاملا. وذهب بعض الاحناف والحنفيه الى ان من الى ان الجاهل معلوم اذا قدم بعض على بعض، وان كان عاملا وقدم بعض على بعض فان عليه دم شاه يذبحها، فاذا رمى صاف قبل ان يرمي او حلق قبل ان يرمي او حلق قبل ان يذبح فان عليه دم، والصواب انه ليس عليه شيء. والمؤلف رحمه الله ترجم لبعض قال باب الذبح قبل الحق، باب الذبح قبل الحق، يعني ينبغي ان يكون الذبح قبل الحق، فاذا قدم الحلق على الذبح فلا حرج. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل ان يذبح ونحوه، فقال الحق، ونحوه مثل من حلق قبل ان يرضي، من طاف قبل ان يرضي، فقال لا حرج لا حرج. وهذا عام يشمل الناس والجهل والعام، ولم يقيه بيت بالجاهل. والحديث الثاني حديث ابن عباس قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارضي، زرت يعني قصه طواف الزياره، قصه طواف الزياره قبل الرمي، معلوم ان من الافضل ان يرضي اول الوظائف ثم الهيئه رمي بلد العقل ثم النحر وهو الذبح ثم الحلق ثم الطواف، طواف الافاضه ويسمى طواف الزياره ويسمى طواف الصدر ويسمى طواف الركن، كل هذه اشكال له، طواف الحج، طواف الافاضه، طواف الزياره، طواف الصدر، طواف الركن. هذا الرجل طاف للافاضه قبل ان يرضي، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارضي، زرت يعني قصه طواف الزياره، قال لا حرج، قال حلقت قبل ان اذبح، قال لا حرج، قدم الحلق على الذبح، قال ذبحت قبل ان ارمي، قال لا حرج. الحديث الاخر النبي صلى الله عليه وسلم قدم ولا اخر، يعني قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الاثار المعلقه، اثر عبد الرحيم الرازي عن ابن قتيب عن ابن عباس، والاثر الثاني اثر القاسم بن يحيى عن ابن قتيب عن عطاء بن عباس، والاثر الثالث اثر عفان عن وهيب عن ابن قتيب عن سيد الزور عن ابن عباس، والاثر الرابع محمد عن قيس بن سابع عن عبد المنصور عن عطاء عن جابر بن عمر، وهذه الاثار المعلقه كلها عن القاسم وعفان وحماد كلها متابعات التقويه، تابعها المؤلف رحمه الله متابعات للتقويه. ثم ذكر حديث ابن عباس انه سئل النبي صلى الله عليه وسلم رميت بعدما عن صيد، يعني بعد الزوال، لان بينه سمى مساء بعد الزوال، بعد زوال الشمس يسمى مساء، قال الله تعالى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، قال لا حرج، لا حرج ان يؤخر الرمي بعد الزوال، لان رمي العقبه يستمر من طلوع الشمس الى غروبها، والضعفاء يرمون ايضا في اخر الليل، وكذلك ايضا قد يستمر في ليله الحادي عشر من الفجر في قول بعض العلماء، والذي اتى بها اعتبار العلماء بالاغلبيه ان الرمي يكون في الليل، تكون الليله السابعه في اليوم البعض، فهذا المقام ليس بعد ما امسيت، المفروض ان يكون الرمي ضحى نسيت، الا اذا كانت شرعون بعد الزوال فلا حرج، لأن في هذه الأزمة الأخيرة فيه زحام شديد صباحا من يوم العقبة إلى قرب الظهر، هذا زحام شديد، إذا جاء بعد الظهر تختم الزحام، فقال رميت بعدما أرقيت، فقال الحرب، فقال حلقت قبل أن أنحر حتى يكون بعد النحر، قال الحرب، فدل على أنه لا حرج في التقديم والتأخير إلا أن الأفضل ترتيبها، وإذا قدم الله على بعض فلا حرج، يعني ولا إثم ولا جمع كما قال الأحناف. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله أصومه بالبطحة في حجة الوداع، فقال أحد قلت نعم، قال بما أهليت، بما أهلت، قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أنه لا بأس به لأن يحرم بإحرام فلان، إذا إحرامه معلق على إحرام فلان، أحرمت بما أحرم به فلان، ينظر إذا أحرم فلان بالعمرة يكون بالعمرة، يقام بالحج وفي الليل يكون بالحج، إذا أحرم بالقران يكون بالقران، يكون مثله. فعلي رضي الله عنه وابو موسى رضي الله عنه كلهم اهلوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدرون ماذا اهل به، كل واحد قال اهللت بما اهل به النبي، احفظ بما احفظ به النبي صلى الله عليه وسلم. اما علي رضي الله عنه فسيده ساق معه الهدي فقال اطع على احرام اني سقت الهدي مع الاحرام الى يومين. واما ابو موسى فقال ساله النبي صلى الله عليه وسلم هدي؟ قال لا. قال اسق العيد وطب الاسرى الله وحل، يعني يفسخ النية، يجعل نيتك الآن عمرة لأنك لم تفسخ الهدي، وهذا هو الأفضل، هو الذي أمر به الصحابة أن يتحلل في إحرام العمرة بعمرة لم تفسخ الهدي. ولهذا لما سأله قال بما أهلت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسن، انطلق وطف بالبيت وبصر الله، يعني وقصر وتحلل. تحلل الأمور، طاف وسعى وقصر وتحلل. قال ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي. الفلي هو معناها هو أخذ القبل من الرأس، قال فلي، وهذا محمول على أن هذه المرأة محارمة بالنسب أو الرضاع، لأن فلي الرجل فيه ملابسة بالله، وكان هذا بعد الحجاب. ثم تبين أن هذه المرأة من بنات أخوته في قوله من نساء بني قيس، هذه المرأة من بنات أخوته فهي محارمة فلت رأسه. قال ثم أهلت بالحج، لما جاء الذي السلام أهل بالحج. قال أبو موسى فكنت أفتي به الناس حتى خلاف رئيسي، يعني بالتبسع. كان أبو موسى رضي الله عنه يفتي بالتبسع، لأنه هو الذي أمره أن يكون أن يفعل تبسع. والتبسع معناه هو أن يكون بالعرة ثم يفر منها بين الطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم يتحلل ويستيام، فإذا جاء يوم الثامن أحرم بالحج. هذا اسم التمتع، ولا وفر لها سعي. تمتع يعني صفة يكذب الثيابة ويتطيب ويتمتع بما حل الله حتى إلى يوم الثامن. والنبي خير الناس لما كانوا في الميقات في الحليفة، فمنهم من أهل بعمر ومنهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بالحج وعمر. ثم لما قربوا من شرف قربوا من شرف قربوا من مكة، قال لو جعلتم الله عمره من باب الإشارة وليس من باب الإجابة، فصار منهم الآخر وهو التالي. ثم لما وصلوا مكة وطافوا وسعوا أمرهم أن يتحللوا كلهم إلا من حل بعمرة، إلا من تق الهدي كلهم تحللوا حتى مع عليهم وآجر عليهم. فدل على أن هذا هو الأفضل. وأبو موسى كذلك لما قدم من اليمن وليس معه هدي قال نتحل وتوسع وحصل نتحل. ولهذا فإن كثير من الصحابة يفتون بالمتعة، كان موسى يفتي بالمتعة، وكان ابن عباس وابن عمر وعلي وجماعة الصحابة كلهم يفتون، حتى إن ابن عباس يرى أن التوسع واجب، وأن كل من طاف بالبيت وسعى حل شاء ما به. فكان أبو موسى يفتي بالمتعة السابقة قال يا فتى النبي صلى الله عليه وسلم في جناب الوكر حتى خلافة عمر. قال فكنت أفتي بها التمسك حتى خلافة عمر فذكرته له، يعني عمر ذكره. فقال عمر إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالسماع، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله لم يحل حتى الواحد محلها. عمر رضي الله عنه شاك وصار يرى عدم المتعة، ويرى أنه ينبغي لمن أحضر بالحج أن يكون مفردا، وأما العمرة فإنه يسقط لوقت آخر لغير وقت الحج حتى لا يزال هذا البيت حج ويعتبر. سمع هذا الصديق وقت بذلك، سمع عثمان وقت بذلك، فأبو موسى لما سأله قال إن داخل بكتاب الله فإنه أمر بالتمام، يشير إلى قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. قال معه معنى الإتمام أن يطلب أن يتم الحج، يحرم بالحج ويجمع ويحرم بالعمرة في وقت آخر. وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الهدوء حلة، يعني أن الرسول عليه السلام ما تحلل حتى وما جمت عقبه وعيد ونحر هديه وحلف راسه ونحر. فالقرآن يقول عمر القرآن يأمرنا بالتمام، والرسول عليه السلام ما تحلل، هذا اجتهاد عمر رضي الله عنه كما اجتهد الأئمة الثلاثة، والصواب مع أبي موسى أن موسى أفضل مع علي وجابر أو العاص وجماعة من الصحابة كلهم يشكون بموسى لأنه هو الذي أمر بهذا الأصحاب. أما الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم فاجتهدوا وصاروا يأمرون بالإقراء وإفراد الحج، وقالوا إن السنة الآن ظهرت وروحت للناس وأنه يتمتع وزار في قلب الجاهلية، اجتهدوا وكرهوا نفس الإسلام من باب الاستحباب لا من باب الإلزام. ولكن الصواب خلاف اجتهاد الأئمة الثلاثة، وإن كانوا فضلاء وإن كانوا أفضل الناس، إلا أن الفاضل وإن كان عظيما قد يكون اجتهاده مخالف للسنة. يستفاد من هذا الحديث أن الفاضل قد يجتهد ويكون اجتهاده مخالف للسنة فلا يقبل، وفي أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على سنة الخلفاء الراشدين. حديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، هذا يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين إلى أن يكون سنة السنة على الوضوء. فإن كان هناك سنة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي مقدمة على سنة الخلفاء الراشدين. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه لمن عارض بقول أبي بكر وعمر أن ابن عباس يفتي بمتعة ويشدد ويجب الناس بالمتعة تتحل، فعرض بعض الناس وقال له انت الان تشدد على الناس تامهم بالمتعه، والصديق وعمر يامران الناس بالافراد. اشتد عليه واشتد في المناظره وقال يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء. اقول قال رسول الله وتقول قال ابو بكر وعمر، انا اصفهم بالسنه، انا من يدعي بعد السنه واصف على قول ابي بكر وعمر، كيف تعالج السنه بقول ابي بكر وعمر؟ فاذا كان الذي يعالج السنه بقول ابي بكر وعمر يخشى ان تنزل حجاره من السماء ويخشى عليه العقوبة، فكيف من عرض السنة بما هو من أبعد الناس عن قول الصديق عمر الصديق عمر. نعم.
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هديه فلا أحل حتى أنحر.
فلا أحل حتى أنحر. نعم. وهذا الحديث بيان إنما لبد رأسه عند الإحرام فإنه يحلق بعد ذلك عند الإحرام. تلبيد الرأس معناه أن يجعل عليه شيئا يمنعه من التشعر، يجعل عليه على الشعر رأس شيئا يمنعه من التشعر من صمغ أو نحو كالعسل، لأن مدة طول، فالذي يسوق الهدي مدة طول قد تكون أسبوع أو عشرة أيام، فيتشعر الرأس وينتشر فيجعل على الرأس شيئا يجمع الشعر حتى يتشعر من صمغ او عسل، ثم اذا حل انه يحل ولو كان عليه ولو لم بدا. ولهذا لما سال حفصه النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عمر ما شان الناس يحلوا بعمره ولم تحلل انت بعمرتك؟ لما وصلوا مكه امرهم ان يطوفوا ويسعوا ويتحلل، والنبي صلى الله عليه وسلم سالت حفصه قالت انا ما قال النبي انا ما استطيع اتحل، انا سقت الهدي ولبست راسي وقلدت هدي فلا احل حتى انا. واما الذي يتحلل فانه لم يسق الهدي، من ساق الهدي فانه يكون قارئ ولا يتحلل الا ابو العيد، وتقليد الهدي معناها ان يجعل قلاده في رقبه الدواب التي يسقها في رقبه البعير او البقر او الغنم، يجعل قلاده يدعي بخيط ويجعل فيه شيء من النعال او شيء من القرب الباليه من جلود الباليه يجعلها رفضه قلاده حتى يعرف انها مهداه للبيت. وكذلك ايضا هناك سنه اخرى في الهدي الابل وهو الاشعار، وهو ان يرفع شبه صفحه الكلام ثم يثبت الشر الى الجهه الاخرى حتى يعرف ان هذا له المساكين، وإذا أصاب شيء أو عطب غلط كل مكانه وفي المساكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق هذه المدينة وأشعرها وقلدها، فإحلاله مرتبط بلبسها فلا يتحل. ولما سألت ما شأن تحل ولم تحل الآن؟ قال إني لبست رأسي وقلدتها. لبست يعني جعلت شيئا يمنعه من التشعر، وقلدت يعني جعلت سلاحا في الهدي الذي صحته من المدينة. نعم. لا اذا توضا يمسح عليه ولو عليه الصم، لا حتى المراه تمسح على راسها في الوضوء ولو عليها حنه، قد تجعل المراه عليه على راسها حنه او ورد مثلا تمسح عليه. نعم. لان ليس المقصود ادخال الماء الى الشعر، الراس يمسح مو بيمسح، الراس يمسح نفسه، لكن العضو الذي يراد ادخال الماء اليه لو كان صبغ على اليد او على الرجل لا بد من ذلك، أو بوية أو مراكيب في الأظهار هذه لا بد حتى يزال حتى يصل الماء إليها، أما الرأس فإنه يمسح ولا يمسح. نعم. في داية أن يكون ربعة وحلق وحلق، ولأن الطواف بالبيت له مدخل في الحل، يتحل الثاني يبقى حتى النساء. إذا كان الطواف الرمي يباح له النساء، أخذ العلماء من هذا أنه إذا ضم إلى طواف الرمي أو الحلق حل. نعم. لا نحر بعد لا تتحل أول النساء، بل تتحل أول النساء وما نحر، بل نحر بعدين ثم يحل في اليوم الرابع والثالث أيام تشريق. نعم. إيه. لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، هذا في الهدي، لمن ساق الهدي، لمن ساق الهدي. ومثله المحصر، المحصر لا يحل حتى يحل، يقول هذا لا تحل غروسك حتى الواحد يحل. نعم. الذي ساق الهدي، خاصة الذي ساق الهدي. نعم. ايه من ثلاثة ما قال واحد رمي حلق وطواف. نعم.
باب الحلق والتقصير عند الإحلال. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وقال الليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. قال وقال عبيد الله قال حدثني نافع وقال في الرابعات والمقصرين. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن طبين قال حدثنا عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين؟ قالها ثلاثة. قال
قالها ثلاثة. قالها ثلاثة.
قالها
ثلاثة.
قالها ثلاثة. قال وللمقصرين. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشطط.
نعم، هذه الترجمة معقودة لبيان أن الحق أفضل من التقصير، وأن الحق نسك، وهي أن الحق نسك كما هو مذهب الجمهور، وليس هو إطلاق من المحظور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لفاعله والدعاء يكون إلا على عبادة من يتعب عليها. اختلف العلماء في الحق هل هو نسك أو إطلاق من المحظور، فالجمهور على نسك من الاتفاق، وقال أحد أنه إطلاق من المحظور، إطلاق من المحظور حتى يتحلل، والصواب أنه نسك، والدليل على نسك أن الذي دعا لفاعله والدعاء لا يكون إلا على عبادة يتاب عليها، دل على أنه نسك، وهي دليل على أن الحق أفضل من التقصير لأمرين، دل ثلاثة، أحدهما أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه جعل المحل خلال ثلاثة ومقصين مرة، والثالث أنه أبلغ في امتثال الأمر، حلق أبلغ في امتثال الأمر، تعبد الله عز وجل، ولأن أمر أيضا رابع ولأن الذي يحلق رأسه يترك الزينة ولا يبقي شيئا، فلا يكون هناك في حظ لنفسه، بخلاف المقصر فإنه يبقي شيئا من الشعر فيبقى زينة للرأس، أما الحالق فإنه أزال الزينة طاعة لله ورسوله، فهو أفضل، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة ولا على المقصر مرة واحدة، التقصير أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ولأن أبلغ في امتثال الامر في التعبد لله، ولانه لم يبق شيء لحظ نفسه ازال الزينه، ولهذا حلق النبي في حجته كذلك، وفي الحديث الثاني ان يدعى المحل فيه ثلاثا ومقصرين مره، في الروايه الاخرى انه قال في الرابعه والمقصرين، وكذلك في حج عياش أن يكون دعا المحل إلى ثلاثة حوث الله، وإذا قصر فلا حرج يحفظ التحلل، ولهذا في حديث عبد الله بن محمد بن أسماء قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم، بعضهم حلق بعضهم قصر، لكن لا بد أن يكون التقصير في عرض في الرأس لا من جهة واحدة من جميع الجهات، ولا يجب أن يكون كل شعر في بعينها، لكن يجب التعليم الجهات، وإذا حلق المكينة نمرها أربعة فهذا أبلغ على تقصير كامل. الحديث الأخير حديث عباس عن معاوية قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في عمرة الجعران، هذا الصحيح لا في عمرة القضاء كما قال بعضهم، لأنه في عمرة القضاء في عمرة الحديبية لم يسلم معاوية من أصل زرع الفتح، هذا في عمرة الجعرانة بعد الفتح، وأما في الحج فإنه لم يقصر عليه الصلاة والسلام، وإنما حلق كم العيد ولم يقصر العمرة، ليس في حجة الوداع ولا في عمرة القضية، ليس في عمرة القضية لأنه لم يسلم معاوية، ولا في حجة الوداع لأنه لم يقصر عليه الصلاة والسلام، ما قصر ولا تحلل من عمرة، وإنما حلق يوم العيد. نعم ثمرة الصيام أنه إذا كان نسك هو عبادة لا بد منه، وإذا ترك عليه دم نسك ما فيه، وإذا كان نسك محظور فليس فيه شيء. نعم هذا يعتبر تقصير، نعم هذا يعتبر تقصير لأنه يبقى أصول الشعر لا يكون بنوس الحق. نعم لا قصر عنه يعني يولي تولى التقصير بعدما تحل من عروسه قصر على رأسه يعني ليش قصر هنا نص من العربي مش قصر قصر عنه لما طارت ساعة هو اللي تولى التقصير عنه تقصير عن النساء الوقت نعم وغالبا هو كل المساق الهدي لأنه طول مدة يحتاج إلى هذا إذا كان مدة طويلة يحتاج إلى تنبيه لكن الآن ما في مدة طويلة وسائل نقل الحديث الآن ساعة ونصف لكن الأول يجلس عشرة أيام 20 يوم شهر تسعة سرعة ولكن إذا ساق الهدي يكون بطيء أيضا المشي مع الهدي لأنه بطيء مع الإبل تمشي ببطء احتاج الى البيض الراس ثلاث شقق اما اذا كنت مده قصيره فاحسن نعم
باب تقصير المتمتع بعد العمره حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يسلوا ويحلقوا أو يقصروا
نعم باب تقصير متمتع بعد العمرة يعني عند الإحلال منها إذا حل فإنه يقصر إذا طاف وسعى فإنه يقصر أو يحلق لكن إذا كان في وقت الحج إذا كان متمتع والوقت قريب فإنه يسن لها أن يقصر العمرة ويترك الحلق الحج يترك الأكمل للحج أما إذا كان الوقت واسع كان يعتمد مثلا في الشوال له أن يحلق العمرة ويحلق الحج لأنه مدة طويلة ينبت الشعر أما إذا في إجابة متأخر يأخذ القعدة في أول الحجة فإنه قصر من شهر الله ويترك الحج في الحج بعض تقصير المتمتع بعد العمرة تعني أو حظ مصيبة حظ وتقصير لذلك الحديث ابن عباس أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا ويقصروا هؤلاء الذين لم يسقوا الهدي أما من ساق الهدي فإنه بكى على إحرام نعم.
باب الزيارة يوم النحر وقال أبو الزبير عن عائشة ابن عباس رضي الله عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى فقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يطيل ثم يأتي منى يعني يوم النحر ورفعه عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جبل بن ربيعه عن العرج قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان عائشه رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاطرنا يوم النحر فحاضت صفيه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إني إنها حائض قال حادثة ناهي قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر قال اخرجوا ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها
أفاض الصبية يوم النحر هذا باب الزيارة يوم النحر المراد زيارة حاج البيت للطواف وطواف الإفاضة يعني باب الزيارة هذا باب طواف الزيارة يوم النحر وهو أن يزور الحاج البيت للطواف به طواف الإفاضة، يسمى طواف الصدر، يسمى طواف الركن، يسمى طواف الحج، وطواف الحج والعمرة بالنسبة للقارئ، وطواف الحج للمتمتع والمفرد. طواف الزيارة يوم النحر، يعني السنة والأفضل للحاج أن يزور يوم النحر، يرمي جرس العقبة ثم يذبح فديه ثم يحلق رأسه ثم يطوف طواف الإفاضة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى جرس العقبة صحيحا ثم حلق وجهه 63 في هذه الشريفة على عدد سنين عمره عليه الصلاة والسلام، ثم حلق رأسه ثم أفاض، فطاف طواف الإفاضة قبل الظهر، ثم ذات صلاة الظهر في مكة صلى طواف الظهر، ثم لم رجع إلى منى فوجد أصحابه مجتمعين وصلى بيته في الصلاة مرة له نافلة وله فريضة. فالزيارة في السلام من هذا الأفضل، كل هذه أيام ضائفة وعيد، لكن إذا كان في مشقة أو زحام فلا بأس بخطاب الإفاضة يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر لا حرج، حتى بعد أيام تشريق ثلاثة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إذا أخرها طواف الإفاضة عن أيام تشريق الثالث فعليه دم، والصواب أنه ليس عليه دم، لكن الأفضل تكون في أيام تشريق الثلاثة. ثم ذكر مالك رحمه الله آثار، قالوا قال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنه أخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل، وهذا الأثر وهم من أبو الزبير، وأبو الزبير ضعيف في ذلك، وهذا ضعيف، فصاب النبي ما أخر الزيارة إلى الليل، إنما صاب طرف الزيارة ضحك. هذا وكذلك الأثر الثاني، قال ويذكر على ابن حسان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى، وهذا أيضا غير صحيح. المحروم من الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار وحى، زار البيت وحى. والبخاري رحمه الله أراد أن يذكر ما ورد في الباب، ويلزم من ذلك أن يكون أن يكون يعين الترجمة بهذه الآثار، ولو قلت أن ورد بذلك فليس بصحيح، لأن هذه الآثار غير صحيحة. أثر ابن الزبير وأثر ابن حسان بن حسان غير صحيح، مخالفة للحديث الصحيح، هو مخالف الأصول لأصول أهل العلم، وليصل البخاري نفسه لو ثبت الحديث صحيح، فالحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم زار طرف الظهر أو زار الضحى ولم أخر إلى الليل، وكذلك جابر بن النبي كان يزور البيت أيام منى، ما دخل ما زار البيت إلا مرة واحدة، زاره يوم النحر، ولم يطف عليه في حجه ثلاثة أبصار، طواف القدوم هو المعتاد، ثم الدعاء بعد الساحل، ثم طواف الإفاضة والعيد، ثم طواف الوداع آخر الليل من صبح يوم الرابع عشر، ثم قفل راجع إلى المدينة، ولا كان يزور أيام منى، يصلي في منى ليلا ونهارا. وقبل ذلك لما كان يزور ربع الحجة أيضا بقي في الأضحى بين مكة والمدينة يصلي ولم يدخل ولم يذهب إلى البيت عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث ابن عمر انه طاف طوافا واحدا، يعني هو طاف الزياره، ثم يقيل يعني ابن عمر يعني يجلس يرتاح بقيلوله ثم ياتي منها يعني يوم النحر. كان ابن عمر اذا كان في الضحى طاف الامام ثم يستريح قيلوله ثم ياتي منها. في حديث الاخير حديث عائشه قالت حديثها مع النبي صلى الله عليه وسلم فاصبنا يوم النحر، هذا هو الشأن، اصبنا يوم النحر يعني طفل طرف الإفاضة يوم النحر، وعلى في الدليل على بطلان الآثار التي ذكرها في أول الحديث في أول الباب، وأخر الزيارة إلى الليل كان يزور من أين أيام منها، كلها أثران غير صحيحين. والعمدة على الحديث الصحيح الذي قال صومنا يوم النحر، عائشة كذلك فوق مع النبي تحاور صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله، قالت عائشة إنها حائض، قال حابسة ما هي استفهام على حد حصل السنة والتقدير أحاديث ذاهي، قالوا يا رسول الله أصابت يوم النحر، يعني أصابت طرف الإفاضة، قال خرجوا. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب يوم النحر نهارا ولم يخرجوا إلى البيت، وفي دليل على أن المرأة إذا تطلب طرف الإفاضة فهي تحبس الرحم وتحبس وليها، وإذا قال أحاديث ذاهي حتى تطلب طرف الإفاضة، وفي دليل على أن المرأة إذا انطفت طرف الإفاضة ثم حارت سقط عنها طرف الوجع إذا جاء السفر وهي على حالها. ولهذا لما قيل لأحد الشفاهين قالوا لا إن طفت طرف الإفاضة أدت الرب قال اخرجوا ولو كانت حالة تسقط عنها طرف الوجع. سيأتي أيضا المؤلف أنه يعطي طرف الإفاضة الوجع سيد حديث ابن عباس وقال قد يكون على أحوى عهد بالبيت لأنه صف عن الحائط. هذه ثانية نسبة كما نسبة من كل وجه قال لا ترى النحن حتى يكون أحوى عهد بالبيت. فالحائط يصف على طرف الوجاع. أما طرف الرسل طرف الغرامة فلا بد من بقائها تحدث وليها حتى تطهر ثم تغسل ثم تروح. نعم ايش لا 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 ما يصح. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين بعدما رمى جبره رمى جبره العقبه وحلقا وحلل ولبس ثيابهما فجاء المساء وهما على وطاه طرف الاقامه فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم عدتما حرما كما كنتما يعني يلبسهما ثياب الإحرام. هذا حديث ضعيف. قال صاحب كتاب القراء في قاصد أم القرى لم يقل هذا الحديث أحد من أهل العلم ولا نعود به أحد. فهو حديث ضعيف خالف الحديث الصحيح ويدل على بطلانه على عدم صحته. قول عائشة رضي الله عنها كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل الرحم ولحله قبل أن أطوف بالبيت هذا قول مرجو. قال لي الشيخ نقص الدين الباري رحمه الله أنه إذا لم يقص طرف الإفاضة يوم العيد حتى يجعل المسائل أنه يلبس الإحرام يعود حرما كما كان أخذ من هذا الحديث لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم لم يقل لأحد من أهل العلم. نعم والصواب أنه يتحلل بالرمي والحظ ولو لم يقص طرف الإفاضة إلا في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر وبعده قال هو الذي عليه فتنة وعليه أهل العلم باطل. نعم
باب إذا رمى بعدما أنسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج. فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج. فقال رميت بعد ورميت بعدما أمسيت فقال لا حرج.
نعم هذه الترجمة المعقودة في بيان الجواز الرمي بعد المساء سبق أن المساء يطلق على الزوال يعني بعد الزوال وأنه لا حرج إذا رمى بعد الزوال والأفضل أن يرمي ضحى. وكذلك إذا حلق قبل أن يذبح الأفضل أن يذبح قبل أن يذبح وإذا حلق قبل الذبح فلا حرج ناسيا أو جاهلا أو عاملا. أما تجد المؤلف رحمه الله ناسيا أو جاهلا هذا ليس بقيد إلا أنه يجوز تقديم راويه على فقط العام لأن الحديث الأخرى ليس فيه تقييد الحديث ليس فيه تقييد بالسيارة والجهل بعضها فيه تقييد قال لم أشعر بعضها ليس فيه تقييد والذي يتغفر عن سيقدم وأخر إلا قال فهو الحق. والحكم في ذلك الله أعلم توسع لله تعالى العبادة لأن الإنسان قد احتاج إلى لبس ثياب قبل الذبح احتاج إلى أن يربي ويحلق ويلبس ثيابه ثم يلبس ثيابه يذهب حتى يذهب هديه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقيد الحرم للناس والجاهل. الحديث الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر فيقول لا حرج. فسأله قال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج. وسأل واحد قال رميت بعد فعل شيء؟ قال الحرج. وهذه أسئلة غير الآن ليس من تسأل عنها ضحى، لأن هذا اليوم ثقة فيه أسئلة في كثرة الخطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث إسامة بن الشريف عند أبي داود أن رجل قال سعيت قبل أن أطوف، قال لحق في يوم العيد، يعني إذا قدم السعي على الصواب أو قدم الرمي أو الحلق أو الرمي أو الحلق أو الطواف أو السعي، إذا قدم على الرمي فلا حرج. والجمهور يرون أنه لا يجب تقديم السعي على الصواب، وتعولوا حديث الإسلام الشريف سعيت قبل أن يطوف، قالوا المراد من سعى بعد طواف القدوم قبل أن يطوف طواف الإفاضة، حمل سعيت يعني قدمت السعي على طواف القدوم قبل أن أطوف الإفاضة، قال لا حرج لأن السعي وقع بعد طواف المشروع وبعد طواف القدوم، لا حرج أن يكون السعي بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة للمفرد والقارئ. نعم. فالأحوط المسلم ألا يقدم السعي على الطواف. نعم.
باب
يوقف على بعض الدواء، قد يحتج به، لكن المراد هنا المراد به هنا الدواء. قد يسر الطريق، قد يسر الرسائل الى احتجاج الظلام. لا في العرفة إنما هذا في يوم العيد، سبب يوم العيد سبب الشريك سالة في يوم العيد، لكن بعضهم الذين أجاب السائق قال حتى في العمرة، فبع يعني توسعوا في هذا وقالوا حتى لو قدم هذا، ولكن هذا قول مرجوح الذي ينبغي الأسرة الإحكام الذي ينبغي قدم السائق، السائق أصله يكون بعد طواف المشروع. نعم.
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال بل ولا حرج.
وهذا الحديث كره المؤلف في استنباط الأحكام، كره الأول في جوال التقييم والتأخير، وكره هنا للفتيا على الدابة عند الجمرة، عندما يوقف على دابته على ناقته وجعل مثل يسألونه ويفتيه، فالحرج كون الإنسان يفتي وعلى الدابة وعلى السيارة وهو واقف وهو يمشي، لا حرج. فالمفتي طالب العلم يفتي ولو كان على السيارة، النبي أفتى وهو على الدابة، وهذه الترجمة ذكر المؤلف في كتاب العلم وعادها هنا فتيا على الدابة عند جمرة، وذلك أنه لما رأى مع الجمرة ضحى وقف على الدابة للناس وجعلوا يسألونه، فلا حرج أن تفتي على الدابة وعلى السيارة وهو واقف ويمشي. فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. هذه فتوى، اذبح ولا حرج، من قدم الحلق على الذبح فلا بأس، الأفضل أن يقدم الذبح رمي ثم ذبح ثم حرق، فإذا قدم الحرق على الذبح فلا حرق. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قدم الدحر على الرمي، قلوا لم أشعر، هذا يعني أنه لم يكن متعمدا، لكن جاء في هذا الآخر أنه لم يقيده أنه ليس فيه تقييد أنا قول لم أشعر، قال أرمي ولا حرق. فما سئل عن يوم إذا عشان قدم والأصل إلا قال فلا حرق، يعني من قدم الرمي أو الحلق أو الطواف أو النحر ما سئل عشان قدم إلا قال لحرق. نعم.
حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذواش وأشباه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا حرج لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال قال ولا حرج.
نعم هذا واضح في مراسلة الترجمة وهو الذي أفتى يوم النحر على السيم وعلى الدابة ونفس الخطبة ما يخطب يوم النحر تجد بعض العلماء على مسؤولية الخطبة للإمام ونائب يوم النحر وقالوا من الخطب إن هناك خطب متعددة ولكن مختلفوا فيها ومتفق عليه الخطبة في يوم عرفة المتفق عليها وهي الخطبة يوم النحر طبعا هذا مختلفوا فيها أن النبي خطب يوم النحر كما في هذا الحديث وخطب بثاني أيام التشريق وخطب أيضا في يوم السابع لكعبة عدة خطب يوم السابع يوم التاسع بعرفة يوم العاشر يوم العيد هنا يوم الحج عشر قال عليه أوسط أيام التشريق أليس اليوم يوم الرقود في خلاف بين أهل العلماء ومتفق عليه خطبة يوم عرفة وهنا ابن عرف حد أنه شهد أنه يخطب يوم النحر ثم خطبة جاء في الحديث الآخر ثم سيأتي أن الخطب يوم النحر وقال عند دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. نعم فيها أن الذي يتكلم هي على التقديم والتأخير ولو قال أحسب أن كذا قبل كذا يعني أحسب مثلا أن الذبح قبل أن الحرق قبل الذبح ثم قال آخر كنت أحسب أن كذا وكذا حرقت قبل أن أنحر قدم الحرق فآخر أن أحرقت قبل أن أرضي فقال افعلوا الحرق لهن كلهن هذا فيه رفع الحرج عن الناس هو جاهل وحديث اخرى دلت على رفع الحرج حتى عن العام. نعم
حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن طالب بن الشهاب قال حدثني عيسى بن طلحه بن عبيد الله انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث تابعه معمر عن الزهري.
الشاهد الوقوف على الدابة وأن الوقف على نفس الدابة وجعلوا يسألونه ويشكيه فلا حرج أن يشكي على الدابة أو على السيارة أو في الطائرة أو في القطار أو وهو واقف وهو جالس لا حرج. نعم
باب القصبة في أيام منى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني ابن سعيد قال حدثنا فضيل بن رجوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
هذا الحديث هذه الترجمة سيدنا الأموال رحمه الله على مشروعية الخطبة أيام منى قبل الخطبة أيام منى والحديث هي الخطبة في يوم النحر يوم العيد معروف عن أيام منى يوم العيد وثلاثة أيام بعده كل هذه أيام منى يعني قول ما بعض الخطبة أيام منى عن مشروعية خلافا لمن قال لا تشرع وقال قال المذكور في الحديث من قبيل الوصايا العامة أما مشروعية الخطبة بعرفات فهذا موضوع اتفاق وما اتفق مسألة خطبة بعرفة هذا لم يتفق عليه، لكن الخطبة في أيام منها يوم النحر قال العلماء قال إن هذا المذكور من قبل الوصايا ليس من قبل الخطبة، والمؤلف رحمه الله اختار أنها خطبة، ولهذا قال باب خطبة أيام منها. فالمؤلف رحمه الله ألحق والبخاري ألحق المختلف فيه هو خطبة يوم النحر بالمتفق عليه هو خطبة عرفة، قال هذا عرفة، فكما أن الخطبة يوم عرفة متفق عليها فكذلك الخطبة يوم العيد، لأن النبي هذه خطبة، ولهذا قال خطب الناس ابن عباس قال خطب الناس يوم النحر، قال يا أيها الناس أي يوم هذا باستفهام، ومعروف اليوم هو يوم العيد لكن يبين ما بعده، يبين عنه حتى ينتبه الناس ليهتموا لما بعده، قالوا هذا يوم الحرام، لهم الآخر أنه قال حتى ظن سكن حتى ظن سلسلني بغيره، قالوا يوم الحرام هو يوم العيد، قال أي بلد هذا؟ قالوا بلد الحرام مكة حرمها الله وحرم السماوات والأرض، لهم الآخر حتى سكن حتى ظن سلسلني بغيره، قال أي شهر هذا؟ قالوا شهر الحرام شهر الحج معروف لا شهر الحرم، قال لهم الآخر سكن حتى ظن سلسلني بغيره، فقال أنتم في يوم الحرام في بلد الحرام وفي شهر الحرام، إن جماعكم وأموالكم وأراضيكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شيء هذا، يحذر الناس العدوان على نفس الدماء والعدوان على نفس الأموال والعدوان على نفس الأعراض، وأنه محرمة تحريما شديدا، كما أن اليوم يوم الحرام والبلد بلد الحرام والشهر شهر الحرام، فأعادها مرارا لأهميتها العدوان على نفس في الدماء والأموال العرب أمر عظيم، ثم رفعتهم قال اللهم هل بلغ اللهم هل بلغ سيد الناس له بالبلاغ، بلغ الأحد جعل يرفع إصبعه إلى السماء ويكتبها يستشهد الناس عليه اللهم ارشد اللهم ارشد يشهد له بالبلاغ عليكم، ونحن نشهد له بالبلاغ ونشهد عليكم أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ورفح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ثم قال وقال ابن عباس هو الذي نفسي بيده إن هذا وصية إلى أمته، يعني يبتعد عن العدوان على سفك الدماء والأموال والأعراض، فليبلغ الشاهد الغائب، الشاهد هم الصحابة يبلغون الغائب وهم التابعون ومن بعدهم يوم القيامة، فقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب الله بقبضة، في دليل على أن قتال المسلمين من الأعمال الكفرية، لكن يكون الله سبحانه لا تجزي من الله إلا يستحل قتال المسلمين فتنة وتنبأهم بعض الأعمال الكفرية يكون أفضل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا بكفر أنصار بالنسب والنياح على الميت هذه الأعمال الكفرية إلا إذا استحل، من استحل قتل أخيه ووراءه حلالا فقد استحل هو معلوم يدل البرهان كل الدم، لكن إذا لم يستحل قاتل الهوى والشيطان الذي الشحنة والعداوة والبغضاء والحسدان هذا يكون من كبائر الأمور من الأعمال العظيمة، وفي الحديث لا يزال الرجل من حتى من دينه ما لم يكن الدم الحرام، قال سبحانه إلى ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس في الدنيا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس في الدنيا.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عن رباح بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات تابعه ابن عيينة عن عمرو.
نعم هذه خطبة عرفات متفق عليها ليس فيها خلاف. نعم وجمعنا. نعم
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن عبيد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى، قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى، قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم،
قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ او عام سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم وكتاب الحديث تأكيد تحريم هذه الحرمات الثلاث الدماء والأموال والأعراض وقول أي شهر هذا أي يوم أي بلد تنبيه لتأكيد حرمة ما سيقول نبديهم يؤكد حرمة الدماء والأموال والأعراض يقول أن هذه الحرمات متفق عليها. قال أتد أي يوم هذا معروف أن يوم العيد يوم الحرام أي بلد سكت حتى سكت حتى ظن سنة وآلسة وفي فيها أنه لا بأس أن يقال في حد النبي صلى الله ورسوله أعلم لما ينزل عليه الوحي عليه أما بعد وفاته فيقال الله أعلم ما يقال الله ورسوله أعلم حياته قال الله ورسوله أعلم ولا تصنع الله ورسوله أعلم. ثم سأله أيضا عن الشهر أي شهر هذا قال الله ورسوله أعلم كتب فتظن أنه سيسمي بلد الشهر فقال ليس بالحجة حجة قالوا بلد قال أي بلد هذا فقال الله ورسوله أعلم ما يدرون ما يعرفون البلد لكن ظنوا أنه سيسمي بغير اسمه فسكت حتى ظن أنه سيسمي بغير اسمه وهذا في تنبيه لتأكيد حرمة ما سيقول وقال أليس بالبلدة قالوا بلد فبين ثم بين الدماء والأموال حرام في حرمة الشهر والبلد واليوم وقال اللهم هل بلغت قال الله بشر فليبلغ الشاهد الغائب فربما مبلغ نوعا من السبب قد يكون مبلغ يفهم فلا يكون مستعد قد يكون جالس من المتاخرين قد يفهم من الحديث ويستنبط من الاحكام ما لا يستنبطه السبب قال فلا ترجعوا بعدي كفارا قبل الضغط والقرار والشاهد الحديث انه تم الخطبه قد خطبنا لنا يوم النحر فدل على مشروعيه الخطبه يوم النحر للامام ودائما والذين قالوا ليس الخطبة قالوا هذه وصايا وصايا عامة ليس الخطبة.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أتدرون أي يوم هذا قالوا الله ورسوله أعلم فقال فإن هذا يوم حرام أفتدرون أي بلد هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال بلد حرام أفتدرون أي شهر هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال شهر حرام قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
نعم هذا كما سبق المؤلف رحمه الله دلال على ان هذا خطبه في تاكيد الحرمات الثلاث. نعم.
وقال هشام بن الغازي اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات للحجه التي حج بهذا وقال هذا يوم الحج الاكبر.
فيها هذا في تحديد المكان وان وقف بين الجمرات من الجمرات يعني بدل جمره العقبه وقف بينه وبين الجمرة الوسطى وبينه وبين الجمرة الصغرى وقال هذا يوم الحج الأكبر في دليل على أن يوم العيد هو يوم الحج الأكبر لأن فيه أعظم يعني معظم المناسك تكون في يوم العيد وهو رمي جمرة العقبة ثم ذبح الهدي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي. قال بعض أهل العلم إن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة والصواب أن يوم الحج الأكبر هو يوم العيد. نعم كما في هذا الحديث أي نص لأنه قال هذا يوم الحج نص لأن يوم الحج الأكبر هو بالعيد لا يوم عرفة. نعم.
فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول
لأن فيه ذبح الأضاحي والهدايا والأنصار والحجاج وصلاة العيد كل هذه صلاة العيد ومعظم أعمال الحج كلها في يوم العيد ثم إليه يوم النحر ثم إليه يوم عرفة في القضية الفضيلة أفضل أيام كان يوم النحر ثم إليه يوم عرفة وصيامه كفر الله به صيام سنتين لغير الحج في صيامه.
فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع.
نعم وهي حجة واحدة ما حج لحجة واحدة حجة واحدة بعد هجرة ودع الناس سوء حجة الوداع. نعم. أما قبل ذلك حج عليه الصلاة مرة قبل الهجرة. نعم. قبل ذلك في مكة وفي أول الدعوة كان يعرض نفسه على في موسم الحج على القبائل. نعم. لكن بعد هجرة المدينة حج حجة واحدة حجة الوداع. نعم.
باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رخصط النبي صلى الله عليه وسلم.
عبيد الله هذا ابن عمر العمري وهو ثقة ومصاقة. أما المكبر عبد الله فضعيف. ابن عمر له عبيد الله وله عبد الله. فعبيد الله العمري ثقة مصاقة. وأما المكبر عبد الله فضعيف. نعم.
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم. حاول حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن. حاول حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة.
نعم. هذا الحديث يدل على وجوب المبيت ليالي منى للحج. والبيتوتة يعني الوجود على أرض منى أكثر من الصليب سواء كان نائما أو جالسا أو قاعدا أو واقفا. المهم يوجد على أرض منى أكثر من الصليب هذا يسمى البيتوتة. الحديث يدل على وجوب المبيت في منى ليالي منى للحج ليس الحادي عشر وليس الثاني عشر وليس الثاني عشر لمن لم يتعجل. ووجه الدلالة أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم وقال في هذا قال أذن وقال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ليالي منى الذي سقاية يصير يسقي الحاج يعني ينزع من ما إزازه من الدلاع ويصب في الشعر للحجاج رخص له ألم يدرك ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر من أجل أنه يسقي الحديث. فالحديث حديث دليل على وجوب المبيت منى للحج ليالي منى لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس لما استأذن ولو كان المبيت غير واجب لكان رخصا للجميع. فكونه يرخص العباس ويستأذن العباس ويأذن له دليل على أن غيره لا يؤذن له فدل على فالرخصة والإذن لا تكون إلا بشيء واجب. وعلى هذا فمن ترك المبيت ليلتين أو ثلاث فعليه دم عند جمهور العلم الشافعي بحر ولقد عرفه ولم يعرفه من ترك نسكا او نفسه فليهرق دما وهي مرفوعا وموقوفا له حكم الرعب. اما من ترك ليله واحده فانه يتصدق بشيء على الصحيح على ما دام ليله الصحيح المغرب. قال بعض العلماء انه عليه دم والصبر ليله واحده فيها صدقه والليلتين والليلتين فيها دم. وفعل هذا الحديث الرصة لأهل السقاية لعدم المبيت لمنى لأهل السقاية الحاج في مكة الذي يذكر الحديث فلا بأس. ومثل رعاة الإبل يورد النص في الرصة لهم السقاة والرعاة الذي يذكر الحديث والرعاة الذي يرعون الإبل رخص لهم. ويقاس عليه من هو مثله أو أولى منهم كالمريض مثلا ينقل المستشفى هذا عذر أشد إذا كان كان مريض نقل المستشفى ليته الزلفة أو جلال منى هذا عذر له يصغرون. ومثلهم أو المرافق الذي لا بد منه كذلك يقصر. ومثل الجندي الذي رابط في مكان معين لحفظ الأمن أو لتنظيم المرور. ومثل الطبيب الذي يداوم في المستشفى في مكة أو الزلفة فهؤلاء يرخص لهم في ترك المبيت لأنهم أصحاب على وهم مثل السقاة والرعاة بل بعضهم أولى. ومثلهم من لهم مال يخاف ضياعة في الحارس أو أمن يخاف فوتا والمبيت منها واجب عند جمهور العلماء وهو الصواب كما دل على هذا الحديث. وقال بعض العلماء إنه سنة ليس في تركه شيء. وقال بعض العلماء انه ركن. فالاقوال ثلاثه لاهل العلم، قيل انه في السنه واجب ان ترتفع الاداء، وهذا ارجح وهو اعدلها. وقيل انه سنه لا شيء في تركه، وقيل ركن من اركان ما تركه فلا تحج. وقال بعض الناس انه منزل نزله، هذا قول لا وجه له، انه منزل نزله وليس وانه شيء مباح، لا انه واجب ولا سنه ولا ركن. هذا قول لا ينبغي، لكن الاقوال المعتمده ثلاثه، قيل واجب وقيل ركن وقيل مستحب. والصواب القول والصواب لانه هذا واجب. قال بعض العلماء انه لا يرخص الا لاهل السقايه، قال بعضهم لا يرخص الا للعباس، هذا ثبوت العرب لا وجه له. قال بعضهم يقاس عليه الرعاه، لان السقاه يعدون مال الشاربين. قال بعضهم يقاس عليه الاكل، نعم نعم ليس له دليل، ليس دليل واضح، يقول انه مستحب ليس ركنا ولا واجبا، وانما هو فعله النبي كان وغفل عن السيدان العباس. نعم لا المهم اذا وجد على ارض الله اكثر من الليل ولو كان ذلك ومن ارض النهار لحق، النهار في مكان اخر لحق، فالبيت ثلاث كله بالليل. ها وين في الاحلال لحق اذا جلست المغرب الى الساعه الثانيه والثالثه كنت لحق لا لحق. نعم لكن الافضل بقى ليل ونهار. نعم البيت ثلاث كله بالليل. نعم نعم ولو في الأخرى بالتصاف السيارة إذا استطاع، وإذا عجز لا يكلم الله بسيارة، إذا عجز يكون يقص حيث ينتهي به الموقف، يكون متصل بالناس، يكون مع الناس في آخر ما يجي، لكن ينزل في آخر الناس ولو كان خارج إذا لم يجد لا يكلم الله بسيارة، ولو في مزدلفة أو المهم يكون متصل بالناس ويكون بعيد عن الناس. نعم عاصف صحيح مصطب بكم هذا يتصر من التحليل على ما رجل صحيح الموضي هذا من ستيفن كان في صحيح الشيخ رحمه الله ستيفن من قديم أن الليلة صدقة صار العلماء يرى أن الليلة فيها دم والصواب أنه لا يجب الدم إلا في ليلتين أو ثلاث. نعم لا هذا في مزدلفة، هي مزدلفة ورخص الأربعة فيدفعون آخر الليل الضعفاء ما يضربهم في البيتون، ما في ذلك ولا شيء، يجلس في ثلث في أي مكان، يرخص لهم أن يذهبوا، إن غير مريض، هذا لا يرخص، إن قال المستشفى أو ما يستطيع أن يدخل في أي مكان، لكن الضعفاء كل واحد، الضعفاء ما غير فرق بينه وبينه، في منى أو مكة، ما في زحمة، الجلوس ما في زحمة،
لا برمي الجماع. وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النخر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مشعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار، قال إذا رمى إمامك فارمه، فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا.
نعم جابر رمى الجمار يعني مقصده وقت رمي الجمار وحكمه. قال جابر رمى النبي يوم النحر ضحى اليوم العيد ورمى بعد ذلك بعد الزواج يعني 11 والثاني عشر والثالث عشر. كفى حديث ابن عمر ان وبر سال ابن عمر متى ارمي الجمار، قال اذا رمى امامك فرمى، خاف عليه من ان يخالف امامه فيحس عليه الضرر، قال لا تخالف امامك، لا تخالف امامك يعني الامير الذي تحج لا تخالف، فلا يحس عليه الضرر. فلما كبر عليه أخبره قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، إذا جاء التشريق نتحين ننتظر ونستعد فإذا زالت الشمس رمينا. والأفضل يرمي بعد الزوال قبل الصلاة، كان النبي يقول يرمي بعد أن تزول الشمس ثم يذهب ويصلي في رحله، وإذا تيسر يختار الوقت المناسب حتى بدأ العبادة في السياح. وهذا وبهذا قال جمهور العلماء. روي عن عطاء وطاووس أنه لا بأس بالزوال بالرد قبل الزوال. وكذلك رخص بعض الأحناف الرد قبل الزوال في يوم الدفن اليوم الثاني عشر. لكن هذا القولان لا يكون رعاية. الصواب أنه لا يزورون إلا بعد الزوال. نعم. التفصيل فيما دلت عليه السنة. أكثر من قبلهم وابتاع بعض الأحناف من قديم وابتاع كذلك. ولكن الصواب لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص لأحد يربي قبل الزوال. كان معه 100,000 عليه الصلاة. كان في المشاعر ضيقة وكان جمرة العقبة متكعة على جبل ما راح مو مثل في ساعة في زحمة في ذلك الوقت. لكن ما تتجمع من هذا الشرعي في زحمة المشاعر ما كانت واسعة 100 حاج والإبل كلها منتشرة. ولم الخطر للجاح هو الرؤوف الرحيم بأمته ما ورد عنه ترخص لأحد ذربي بعد قبل الزواج. نعم ولو كان للسفر سرور مقال الحج مقال يتم في حاجة ثم يتم. نعم هذا الصواب اللي عليه الجمهور. نعم عليك واحد حتى إذا ترك هذه العركة واحدة الحكم واحد. نعم
باب رمي الجمال من بطن الوادي. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال وما عبد الله من بطن الوادي فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش بهذا.
نعم فيها أن الأفضل للحاج يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي يجعل مكة عن يساره ومن عن يمينه هذا هو الأفضل إن تيسر له. وإن رماه بأي جهة فلا حرج رمى من فوق أو من أسفل. ولما قيل ابن مسعود إن الناس يرمونها من فوقها فقال الذي لا إله إلا هذا مقبول الذي ينزل في سورة البقرة هذا هو الأفضل. المهم وقوعها في الحوض. معلوم أن جمرة العقبة تصبح من جهة واحدة وفي جواز قول سورة البقرة خلافا للحجاج بن يوسف في كراهته لذلك. وخاصة سورة البقرة لأن فيها آية الحج وأحكامه أو لمكان لأنها سورة طويلة وفيها أحكام عظيمة. وقد ثبت أن النبي سماها بسورة البقرة كما في الحديث يؤتى بالقرآن تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما ظلامتان أو غير الإنسان تظللان صاحبهما يوم القيامة. والحجاج بن يوسف خطب الناس وقال لا تقل سورة البقرة وإن قل السورة التي تذكر فيها البقرة قال لا وكذا حتى أجلس أهلا لأن الخلاف. نعم الحجاج بن يوسف أمير ظالم فلا يعتمد على تفرعه. نعم
باب رمي الجمال بسبع حصيات. ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الأفضل أن جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه وإذا رمى من أي جهة فلا حرج. قلوا رمها بسبع في دليل على أن الرمي سبع لا يكون أقل من سبع. نعم ولهذا صار جمعا قال وضرب من الجبال بسبع حصيات والسبع لها شأن وطول للسبع والسعيد نصر نورا سبع ورمى الجبال سبع والفاتحة سبع والسماوات خلق الله سبع والأرض سبع والسبع لها شأن. نعم
باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحجم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
نعم وهذا كذلك المؤلف ينوع التراجم استنباط الأحكام نوى على الثالث بين مكان الرب الجال ليس عن الثالث وبناء عن يمينه هذا هو الأفضل تيسر إذا تيسر راها يعي فيها نعم وفي دليل على أن الرب تلقى الصورة في المحل نعم
باب يكبر مع كل حصاد قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاد ثم قال من هاهنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
نعم الأعمش هنا أراد أن يحكي القصة ويوضح خطأ الحجاج وليس مرادها أنه يروي عن الحجاج فإن الحجاج ليس أهل الرواية عنه الحجاج لا يرى إضافة السورة يزيد فرجع عليه إبراهيم النخعي لما روى عن المسعود والصحابة أعلم أحسن من الحجاج فتوضع الحجاج قال لا السورة تذكر فيها البقرة والسورة تذكر فيها لا وشلا تورع عن قول سورة البقرة ولا تورع عن قطع الرقاب مثل الناس وفي دليل على مشروعية التكبير مع كل حصاد وجمر اسمه لمجتمع الحصاد ثم بذلك اجتمع الناس فتجمر بنو فلان اذا اجتمعوا وقيل ان العرب تسمى الحصاد الصغار ثمارا وسميت تسميه الشيء بلازم وقيل لان ادم وابراهيم لما عرضه ابليس حصبه جمر بين يديه يسرى وسميت بذلك وفي مشروعية التكبير مع كل حصاد قال بعض العلماء إنه يكفي التكبير ولو لم يرضي فهذا قول ضعيف فقال انه لا بد من رمي الجمار ثم التكبير مع كل حصاد وسنه نعم تصفيه الجمره اسمه المجتمع الحصاد اسمه المجتمع الحصاد ثم بذلك اجتمع الناس حولها وقال تجمر بين فلان اذا اجتمع وقيل ان العرب يسمى الحصاد صغار دمارا فسميه إذا كسر الشيء بلازم وقيل لأن إبراهيم لما عرض حصبه فجبر بين يديه يعني أسره نعم لا يجوز له لا يفعل بحول الله أشاء نعم إذا عليه توبة إلا إذا كان عنده شك في واحد هذا نعم لا تكفي التكفير ما في تكفير نعم
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم هذا الصواب أن جمرة العقبة في وقوف لكن جمرة الأولى وجمرة الثانية في وقوف ودعاء كما سيأتي رفع يديه أما جمرة العقبة ليس بعدها دعاء ولا وقوف نعم ننصرف سوف يوم العيد والأيام تشهد الثلاثة نعم
باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاد ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
نعم وهذا الحديث في مشروعية استقبال القبلة بالدعاء بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى أما العقبة فلا يقف بعدها ولا يدعو جاء في الحديث الآخر الذي دعا بعد الجمرة الأولى دعاء طويلا بمثال قراءة سورة البقرة ثم لما رمى الجمرة الوسطى استقبل القبلة ودعا دعاء بمثال قراءة سورة البقرة ثم لما رمز إلى التعاقب انصرف إلى الداخل. اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم لأن جبر التعاقب مكانه ضيق متكي على جبل ما في مكان للوقوف، ولكن هذا قول ضعيف. الصواب القول الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمز إلى التعاقب انتهت العبادة فانصرف، فكان وسلم من الصلاة بخلاف الجبرة الأولى والجبرة الوسطى كأنه في صلب الصلاة في أثناء العبادة، والدعاء في أثناء العبادة أفضل من الدعاء بعدها كما قاله محقق كابن القيم وغيره. هذا هو الصواب. وفي مشروعية الإسهال قبل الجبرة الأولى يكون في المكان السهل، والأخذ ذات اليمين وجعلها عن يساره واستقبال القبلة ورفع يديه والدعاء طويلا، ومشروعية الإسهال قبل الجبرة الوسطى والأخذ ذات الشمال وجعلها عن يمينه واستقبال القبلة ورفع يديه والدعاء طويلا. وفي عدم مشروعية الوقوف والدعاء على جبرة العقبة. نعم.
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس عن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
نعم. المؤلف خر التراجم من استنباط الأحكام خر هذه الترجمة لرفع اليدين عند جمرة بعد الجمرة الدنيا يعني الأولى وبعد الجمرة الوسطى، وفيه أن رميكم كل حصيات، وفيه التكبير مع كل حصاة، وفيه الدعاء بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية، وعدم الدعاء وعدم الوقوف بعد الجمرة العقبة، وفيه أنه بعد الجمرة الأولى يتقدم فيسهل يعني في المكان السهل ثم يرفع يديه واستقبل القبلة، وثم يرمي الجمرة الوسطى فيأخذ ذات الشمال وتجعل الجمرة عن يمين ويقوم استقبل القبلة ويدعو. والدعاء جاء عنه بمقدار قراءة سورة البقرة في الموضعين، قراءة سورة البقرة ما هو جزء آخر طويل، وهذا من الموضعين إن الموضع له ترفع فيها اليدين في الدعاء، ترفع اليدين في الدعاء في الحج في ستة مواضع، الموطن الأول على الصفا عند السعي، والموطن الثاني على المروة، والموطن الثالث في عرفة يرفع يديه، والموطن الرابع في مزدلفة بعد الوقوف عند مشعر الحرام، والخامس بعد الجبرة الأولى، والثالث بعد الجبرة الثانية، ستة مواضع ترفع فيها لديه في الدعاء في الحج. نعم. عن يونس بن يزيد، شو عندك؟ عن يونس بن ابن يزيد، عن يونس بن يزيد، نعم. عبدها. نعم. نعم. اقرأ. نعم. المعنى واحد يعني بعد كل حصاة. نعم.
باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات تكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.
نعم. في هذا الحديث أنه يتقدم أمام الجمرة الأولى ويستقبل القبلة، وفي مشروعية رفع اليدين في الدعاء هنا، وفي أنه ينحدر ذات اليسار بعد رمي الجمرة الوسطى ويجعله عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو، وفي مشروعية رفع اليدين عند الدعاء. والمؤلف سرد استنباط الأحكام. نعم. وفي أنه يكبر عند كل حصان. نعم. وفي أنه لا يقف على جمرة العقبة ولا يدعو ولا يقف عليه نعم.
باب الطيب بعد رمي الجماع والحلق قبل الإفاضة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها.
وهذا في مشروعية تطيب بعد الإحلال، في مشروعية تطيب في موضعين، الموضع الأول قبل أن يحل يتطيب، والموضع الثاني بعد أن يتحلل من الإحرام. وفي أن التحلل بعد الرمي والحلق ثم التطيب، وهذا هو التحلل الأول، إذا رمى وحلق تحلل ثم تطيب. وفي حديث ضعيف إذا رميتم وحلقتم فقد حللكم الطيب والنساء، وهذا مذهب الجمهور، وهذا هو الأفضل والأحوط لما فيه من الخروج مشاهد العلماء. وقال أحد من العلم إذا رمت المتعاقبة تحل، والأحوط أن يرم إلى الرمي الحق أو الطواف. والقاسم هذا القاسم هو قاسم محمد بن أبي بكر بن أخي عائشة رضي الله عنه، وقول أنا طيبت رسول الله بيدي هاتين حين أحرم يعني قبل أن يحرم، ولحله حين أحل يعني بعد أن أحل. نعم.
باب طواف الوداع. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. حدثنا أصبر بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم